ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت 9 من شهر 9 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مفوضية الاتحاد الأفريقي تدافع اللقاء مستشار الدعم السريع وتقول أنها في حاجة ماسة إلى جهد المصالحة ونبس الإقصاء والتعالي والقطرصة والحقد والاستهجان ورفض الآخر. وزارة الخارجية تعرب عن دهشتها واستنكارها للدرك السحيق الذي انحدر إليه الناطق الرسمي باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الملف السوداني. والي شمال دارفور يصف الأوضاع الإنسانية بالولاية بالكارثية ويوجه نداء للمنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة بتقديم دعم عاجل للنازحين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. انتقدت مفوضية الاتحاد الإفريقي بيان وزارة الخارجية بشأن اللقاء الذي جمع الأسبوع الماضي بالعاصمة الأثيوبية رئيس المفوضية موسى فكي مع مستشار الدعم السريع يوسف عزت. وقال الناطق الرسمي باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لملف السودان البروفيسور محمد الحسن لبات أن الاتحاد الأفريقي سيظل ساعيا مع الأشقاء الأفارقة والعرب وشركائه الدوليين إلى بلورة مسار سياسي مبني بقوة ومنهجية على أسس ومبادئ المنظمة القارية وقراراتها ذات الصلة، ولن يثنيه أي شكل من أشكال القصف أو الاستهجان عن ذلك المسار. ودافع محمد الحسن لبات رئيس ديوان رئيس المفوضية الأفريقية عن اللقاء، وقال أن اللقاء يأتي ضمن جهود الاتحاد الأفريقي في مقاربته للأزمة المستمرة في السودان من خلال لقائه بكافة الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية بما فيهم داعم النظام المخلوع رغم الاعتراضات الشديدة لبعض القوى التي أطاحت بذلك النظام. أعربت وزارة الخارجية عن دهشتها واستنكارها للدرك السحيق الذي انحدر إليه الناطق الرسمي باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الملف السوداني في تعليقه اليوم على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية يوم 4 من شهر 9 الجاري. وقالت في بيان: هو تعليق لا يستحق الرد عليه، ولولا إشفاقنا على المستوى المتردي الذي وصل إليه مستوى بعض موظفي منظمة كان السودان من مؤسسيها الأوائل، لأن لغته الحابطة ومحتواه الفجو وما فيه من إسفاف، تأكيد لما عبر عنه بيان الوزارة المشار إليه. وجه والي ولاية شمال دارفور نداء للمنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة بتقديم دعم عاجل للنازحين بالإقليم، ووصف الأوضاع الإنسانية بالولاية بالكارثية. ودعا الوالي الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية إلى ضرورة فتح مطار الفاشر لإيصال المساعدات الإنسانية، وإن أدى ذلك إلى إسقاط الطائرات فإن العمل الإنساني وأرواح المواطنين أغلى من الطائرات على حد قوله. وناشد الوالي نمير الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم دارفور بضرورة فتح مطار الفاشر الدولي للأغراض الإنسانية. وأضاف والي شمال دارفور نمير عبد الرحمن في هذا الخصوص:
فأنا كوالي بقدم مناشدة وبقدم نداء لكل المنظمات الدولية ولكل الوكالات بتاعت الأمم المتحدة والخيرين من أبناء بلدنا وجمعياتنا وناس هنا في مدينة الفاشر، أي جمعية وطنية، جمعية اجتماعية، كيان اجتماعي، أنا أفتكر أنه حان الوقت أنه الناس يجيب صف واحد ويقدم خدمة للأهل المساكين.
كشف مفوض العون الإنساني لإقليم النيل الأزرق رمضان ياسين حمد أن أعداد نازحي الخرطوم إلى النيل الأزرق بلغت 63,000، وأن مراكز الإيواء تقدر بحوالي 31 مركزا. وقال المفوض رمضان ياسين حمد لراديو دبنجا أن عدد النازحين من ولاية الخرطوم إلى النيل الأزرق بلغ 63,000، منهم 52,000 تحصلوا على بيانات عبر برنامج الغذاء العالمي، وعدد 36,000 منهم تم توزيع المساعدات الإنسانية لهم. وكشف عن اجتماع الاثنين القادم لكل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية برئاسة حاكم الإقليم بغرض مناقشة الأوضاع الإنسانية وعدد من القضايا، منها قضية افتتاح المدارس واستعداد هذه الجهات لتقديم العون. وأضاف المفوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن في نهايات توزيع غذاء من برنامج الغذاء العالمي لنازحي الخرطوم المرحلة الأولى، لتتبقى المرحلة الثانية شمال ريفي محافظة الدمازين وريفي محافظة الروسيرس. نحن نتحدث عن 31 مركز في المحافظتين. عدد النازحين من ولاية الخرطوم لإقليم النيل الأزرق 63,000.
كشفت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور عن وصول 54,000 أسرة إلى المناطق المحررة بسبب القتال بين الجيش والدعم السريع. وأطلقت الحركة في بيان باسم رئيس السلطة المدنية بالأراضي المحررة مجيب الرحمن الزبير نداء للأمم المتحدة بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية. وكشف البيان أن الحركة قد وضعت خطة لإيواء هؤلاء النازحين وتوفير الحماية اللازمة لهم، وذلك من خلال إنشاء مخيمات كبيرة لاستيعابهم في كل المناطق التالية: كالو كوتين، كوتروم، دب نايرة، صابون الفجر، فنجا، ليبا، جلول، تورنترا، سبنجا، سورتني، كاتور، فينا وطويلة. تواصلت معاناة حوالي 121 من مرضى الكلى والذين يحتاجون إلى الغسيل بمدينة أم روابة بولاية شمال كردفان بسبب قطوعات الكهرباء وسرقة بعض معدات المركز يوم الخميس. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن مركز غسيل الكلى بالمدينة، والذي يقدم خدمات لأكثر من 120 مريض، الآن يعتمد على الخيرين في توفير وقود التشغيل، وذلك بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المركز لأكثر من 12 يوما. وكشفت المصادر عن أزمة حادة في مياه الشرب في المدينة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، حيث بات سكان المدينة يعتمدون على عربات الكار والتناكر في الحصول على مياه الشرب، والذي يتراوح سعر البرميل فيها ما بين 3,000 إلى 5,000 جنيه. من جهة ثانية، أعادت قوات الدعم السريع في مدينة الرهد بولاية شمال كردفان عدد 40 عربة منهوبة. يشهد مركز غسيل الكلى بمدينة سنار وسط السودان زحام للمرضى، وأكدت المدير الطبي لمستشفى سنار الدكتورة نهى الريفيدة في تصريحات صحفية أن الوزير الاتحادي وجه بتحويل العدد الزائد من المرضى للغسيل في مستشفى السوكي بتنسيق مع الولاية، كما وعد باستجلاب عدد 10 ماكينات غسيل كلى وصيانة الماكينات المتعطلة وتوفير مواد الغسيل. أعلن مفوض العون الإنساني لإقليم النيل الأزرق رمضان حمد أن عدد العالقين في الحدود الأثيوبية السودانية بلغ 25,000، عدد منهم 7,000 فقط بسبب هجوم قوات الحركة الشعبية جناح عبد العزيز آدم الحلو. وكشف المفوض عن وضع ترتيبات بين الجهات المختصة لتقديم خدمات إنسانية عاجلة لهم. وقال المفوض لراديو دبنجا: نحن في نقاش مع الجهات المختصة لعودة العالقين في الحدود الأثيوبية. وأضاف مفوض العون الإنساني لإقليم النيل الأزرق رمضان ياسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
خصوصا العالقين من النازحين في محافظة الكرمك على الحدود الإثيوبية السودانية، هنالك عدد مقدر جدا حوالي 25,000 من المواطنين الفارين للحدود الإثيوبية. عاد عدد 7,000 منهم لمدينة الكرمك. الآن هنالك ترتيبات إن شاء الله مع الجهات ذات الصلة لتفقد أحوال هؤلاء النازحين وتقديم الخدمات الإنسانية لهم، خاصة بعد أحداث الكرمك الأخيرة.
ساخر الدكتور إبراهيم مخير عضو المكتب الاستشاري لقوات الدعم السريع من قرار رئيس مجلس السيادة بحل قوات الدعم السريع. وقال الدكتور إبراهيم مخير في حديث لراديو دبنجا أن رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان رجل يجلس على قارعة الطريق ولا يملك صفة قانونية ولا دستورية ولا حكومة منذ انقلاب اكتوبر، وهو عاجز عن تشكيل حكومة، وبالتالي كل هذه النقاط أفقدته صفته التي أعطته لها الوثيقة الدستورية. وأضاف مخير: نحن نواصل انتصاراتنا ونجبر البرهان للجلوس في مفاوضات جدة. وأضاف الدكتور إبراهيم مخير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
البرهان لا يملك صفة قانونية ولا دستورية ولا يملك حتى حكومة منذ انقلاب أكتوبر، والانقلاب نفسه أفقده صفته التي أعطتها له الوثيقة الدستورية. لا أثر للقرار على الدعم السريع، وهو لا يعني لنا شيء. نحن سوف نواصل انتصاراتنا وسوف نجبر البرهان للجلوس في جدة لكي ننزع منه تحكمه.
من جانبه قال المحلل والباحث السياسي الدكتور محمد تورشيل لراديو دبنجا أن قرار رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان المرتبط بحل الدعم السريع هو محاولة لعدم الاعتراف بقوات الدعم السريع. وأضاف: يبدو أن هذه التحركات الغرض منها طنق الدعم السريع ودفعه للانخراط بشكل جاد في مسار مفاوضات جدة برعاية السعودية والإدارة الأمريكية. وأضاف المحلل السياسي الدكتور محمد تورشيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
القرار الذي صدر من الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان المرتبط بحل الدعم السريع هو محاولة بأي حال من الأحوال لعدم الاعتراف مجددا بقوات الدعم السريع بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل. هذه القرارات ربما تسهم بشكل أو بآخر لنزع الشرعية من الدعم السريع في إبان الزيارات التي يقوم بها البرهان في الخارج.
قدم اتحاد معاشي الخدمة المدنية شمال دارفور مذكرة عاجلة إلى وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بشأن عدم صرف استحقاقاتهم ومرتباتهم لخمسة أشهر، وذلك منذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في أبريل الماضي. وطالبت المذكرة وزارة الرعاية الاجتماعية والجهات ذات الاختصاص التدخل العاجل لمعالجة الأمر واتخاذ قرار حازم. وأوضحت المذكرة أن المعاشيين والمعاشيات بولاية شمال دارفور لم يصرفوا مرتباتهم منذ شهر 4 سنة 2023، حيث مضت خمسة أشهر والسادس على الأبواب. وأشارت المذكرة إلى أن اتحاد معاشيي الولاية خاطب مديرة الصندوق لتحويل مرتباتهم لبنك السودان الفاشر بتاريخ 30/8/2023 إلا أنها لم تستجب. اجتمعت ليندا توماس جرينفيلد المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء مع لاجئين سودانيين فروا من العنف العرقي والجنسي، وقالت أن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لمنع الفظائع الجماعية والتصدي لها في حرب السودان. واجتمعت المبعوثة الأمريكية مع نحو سبع نساء سودانيات في أدري، أخبرنها عن الظروف التي فرن خلالها من العنف الشديد. وقالت توماس جرينفيلد لرويترز: جميعهن جئنا إلى تشات خوفا مما قد يحدث لهن، ولم تبدي أي منهن شعورا أو حتى رغبة في العودة إلى الديار ما بقى العنف مستمرا. لا تزال مدن ولايات كردفان من بينها الأبيض والفولة والدلنج تعيش في ظلام دامس لأكثر من 12 يوما بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وأدى الانقطاع إلى تأثر المرافق الحيوية منها مصادر مياه الشرب والمستشفيات وشبكات الاتصالات. وأفاد مواطنون راديو دبنجا من الأبيض أن المدينة تعيش في ظلام دامس وانقطع الماء عن معظم أحياء المدينة لتوقف ضخ المياه في الشبكة، كما أشاروا إلى تأثر المستشفيات بانقطاع التيار الكهربائي مما انعكس سلبا على الخدمات العلاجية للمرضى، خاصة مرضى غسيل الكلى بجانب تذبذب شبكة الاتصالات. وأضافت ناشطة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الوضع الأمني لا زال الدعم السريع يحاصر مدينة الأبيض ويتحكم في مداخل المدينة الرئيسية مع انتشار كثيف للجيش والقوات النظامية الأخرى في داخل ومحيط المدينة، كما يتم سماع تراشقات من وقت لآخر لأصوات الرصاص والمدافع. الوضع العام في هدوء نسبي حذر والحركة داخل المدينة عادية.
الخبر الأخير في النشرة: دعا منسق الأمم المتحدة المقيم في جمهورية أفريقيا الوسطى محمد أويا المجتمع الدولي إلى عدم خذلان الناس في تلك البلاد مع اشتداد الأزمات العالمية والإقليمية، وقال: يجب ألا ننسى جمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها. وكشف المنسق أن حوالي 70,000 شخص عبروا من السودان إلى أفريقيا الوسطى، الأمر الذي انعكس على الأوضاع الإنسانية فيها. وقال أويا أنه رأى آثارها على الأرض، وبيّن أن المنطقة الشمالية الشرقية حيث عبر 70,000 شخص من السودان بين عشية وضحاها تعاني بالفعل من الفقر وتأثيرات تغيير المناخ، مضيف أن ما يقارب 130,000 شخص في المنطقة يحتاجون بالفعل إلى المساعدات الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا
يا دبنجا ترتقو بشيش، يا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، يا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نتناول التطورات الاقتصادية الأخيرة وتأثيرها على الوضع المعيشي، وحنبدأ بالدكتور هيثم فتحي. واحد في البداية بنقول له مرحبا بك يا دكتور في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك حول قرار وزير المالية بشأن تخفيض ضريبة أرباح التعدين من 30% إلى 15%.
القرار في تقديري له آثار سلبية وآثار إيجابية. الآثار الإيجابية أنه بيحفز على زيادة الاستثمار وعلى زيادة جذب الشركات العاملة في هذا المجال، وبكون من القرارات المحفزة أنه نعمل على جذب شركات جديدة، وإنه هذه الشركات تزيد من أرباحها وتزيد من عملياتها وتزيد من فرص التشغيل داخل السودان. لكن من الآثار السلبية في تقديري إنه طبعاً بيقلل من الوارد أو الإيرادات الضريبية للسودان، خاصة في الوقت اللي إحنا بنحتاج فيه لزيادة إيرادات لأنه فقدنا كثير من الإيرادات الأخرى. فكنا يعني هذه الشركات هي الوحيدة التي تعمل خارج مناطق النزاعات لأنها بتشتغل خارج ولاية الخرطوم. فمن آثاره السلبية إنه حيكون في تقليل لقيمة الإيرادات الضريبية، وكذلك من آثاره أيضا إنه ساوى بين القطاع الصناعي وبين القطاع التعديني رغم اختلاف العمليات التشغيلة بين القطاعين، لأنه القطاع الصناعي فيه متطلبات كثيرة جدا وفيه يعني ضخ بتاع استثمارات وعوائد وأرباح أقل من النشاط التعديني. فبرضو من الآثار في تقدير الآثار اللي هي سلبية إنه ساوى بين القطاعين رغم اختلاف التشغيل فيه وكمية المبالغ المستثمرة في القطاعين.
طيب لو انتقلنا للزيادة الكبيرة لسعر صرف الدولار أو العملات الأجنبية بشكل كبير، دلالاته شنو وأسبابه شنو؟
في تقديري أنه من أهم أسباب زيادة أسعار الصرف مقابل الجنيه السوداني أو انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية في السودان في غضون الأسبوعين السابقين، من أهم الأسباب هو استعداد الكثير من السودانيين لمغادرة البلاد، خاصة بعد افتتاح مراكز استخراج جوازات السفر، فبقى في نوع من الطلب على العملات الحرة للاستعداد للسفر، وفي كثير منهم يستعد الآن للسفر، وبقى في رغبة كبيرة جدا للحصول على الدولار، فزاد الطلب ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، مع استمرار الأسباب السابقة اللي أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني، ومن ضمنها هو قلة الواردات قلة الصادرات وارتفاع الواردات بطرق أخرى اللي هي اعتماد على التجارة الحدودية بين دول الجوار في الشمال وفي الشرق. دي برضو من الأسباب اللي عملت على ارتفاع قيمة العملات الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه السوداني. برضو هناك من الأسباب الموجودة يعني ما زالت مستمرة هو إنه فقد السودان كثير من أوجه أو من مصادر العملات الأجنبية، وعلى رأسي بتجي اللي هو عوائد واستثمارات العاملين بالخارج. فدي كلها أثرت جملة وتفصيلا مع بعضها البعض، خلقت انخفاض قيمة الجنيه السوداني مع ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السودان.
طيب الزيادة دي حيكون تأثير شنو على الوضع الاقتصادي بشكل عام؟
طبعا لما يكون في انخفاض لقيمة الجنيه السوداني بيكون في زيادة في التضخم، بيكون في ارتفاع للأسعار، فدعنا نتوقع انه حيكون في ارتفاع للأسعار كبير جدا، ما لم يتم طبعا تداركه بقرارات تشجيعية لارتفاع قيمة الجنيه السوداني. ومن أهم القرارات هي تسهيلات للصادرات السودانية، زي ما شفنا في قطاع التعدين انه انخفضت قيمة، تم تخفيض قيمة الضريبة. ممكن يكون هنالك برضو قرارات مماثلة للترغيب وتسهيل إجراءات الصادرات السودانية في ظل هذه الظروف اللي احنا بنعيشها الآن، وبرضو يكون هنالك قرارات محفزة لزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي، في قطاع الخدمات، في القطاع الصناعي اللي هو خارج مدن أو خارج المدن اللي فيها اشتباكات موجودة الآن. فبرضو نتمنى أن يكون هنالك نوع من التعاون الدولي بين السودان وبين الدول الصديقة والشقيقة اللي بينه بتربطها بين علاقات، أن يتم دعم السودان لمثلا تثبيت سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وأن يكون برضو في تحفيز للعاملين بالخارج في أنه يزيدوا من تحويلاتهم واستثماراتهم في المدن الأخرى اللي هي غير متأثرة بالنزاعات.
طيب لو انتقلنا للمحور الثالث اللي هو الآن الحرب مر عليها نحو 5 أشهر، إلى أين يمضي الوضع الاقتصادي في تقديرك؟
أنا في تقديري الآن ما زالت هنالك عقبات كثيرة جدا تعترض الاقتصاد السوداني، ومن ضمنها هو النمو الاقتصادي للسودان، وخاصة في ولاية الخرطوم اللي هي بتعتبر المركز الاقتصادي الكبير للسودان. فطالما استمرت هذه النزاعات فحيكون هنالك استمرار لما يعانيه الاقتصاد السوداني. الآن السودان يوميا زي يعني الآن دراسات، طبعا كلها اجتهادات، لكن الأكثر الاجتهادات وأكثر الأرقام دقة، وأن السودان يوميا بيفقد قرابة 80 مليون دولار يوميا، دي دراسات لكن لم تهدر من جهات مختصة. فلكن تتخيل دولة تفقد يوميا 80 مليون دولار يوميا، فده كله بيأثر على الاقتصاد السوداني. والسودان الاقتصاد السوداني في تقديري ما لم يكن هنالك استقرار في المدن اللي بيشهد فيها النزاع، مدن الوسط، وهنالك عدم استقرار، هنالك عدم نزوح، ازدياد عمل، ازدياد نسب البطالة في السودان، زيادة الوفيات لعدم توفر الخدمات العلاجية، برضو في نوع من القصور في الخدمات التعليمية، ده كلها بتتراكم هذه المؤشرات على الاقتصاد السوداني، وحتخلق مشكلة في الأيام القادمات. حتى إذا استتب الأمن وتوقفت الحرب سوف يعاني الاقتصاد السوداني كثيرا حتى يسترد عافيته، ما لم يكن هنالك حلول تساعد في تخفيض هذه الصدمة على الاقتصاد السوداني. لكن الآن إحنا كاقتصاد سوداني، الآن السودان الاقتصاد السوداني يعاني كثيرا لأنه فقد موارد كثيرة جدا، توقف لعجلة الإنتاج، تزايد عدد النازحين داخليا وزيادتهم خارجيا، وتوقف الخدمات اللي بيحتاجها المواطن في حياته اليومية، والسلع التي يحتاجها يوميا المواطن في حياته اليومية لا تتوفر. فدي كلها هتأثر على الاقتصاد السوداني، هيكون في ارتفاع لمعدلات التضخم، هيكون في انخفاض لقيمة الجنيه السوداني، هيكون في ارتفاع لنسب البطالة وانخفاض للنمو الاقتصادي للسودان، مع انخفاض في قيمة الصادرات السودانية وانخفاض أيضا في قيمة الواردات السودانية.
طيب الحاجات دي بشكل عام تأثير شنو على المواطنين بشكل مباشر؟
بتأثر طبعا على المواطن السوداني في أنه ما حيلقى فرص العمل، حتزيد البطالة، انتشار البطالة يعني ازدياد معدلات الجريمة، وانتشار الأعمال اللي نحن ممكن نسميها أنه أعمال غير أخلاقية، زيادة الفساد، دي كلها هتأثر. نقص في الخدمات الصحية، ما هيكون في خدمات صحية، هيزيد من نقص الخدمات التعليمية، وهيزيد من يعني من فرص الحصول على الغذاء، وممكن أن يتسبب في ما يعني يسبب في نقص الغذاء لكثير من مدن السودان، خاصة التي تتأثر بالنزاعات المسلحة.
شكرا جزيلا يا دكتور، شكرا جزيلا،
حياك الله، جزاك الله خير.
وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة.
مطر عز الحريق يا مصابيح الطريق يا مطر عز الحريق يا مصابيح الطريق يا المراكبيل بتجبد بتجبد يا المراكبيل فك الموج
مستمعات راديو دبنجا الأعزاء. ضيوفنا في هذه الحلقة هم الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي والمحلل السياسي والقيادي في قوى الحرية والتغيير الأستاذ ماهر أبو الجوخ. وحنتناول في الشق الأول من البرنامج التطورات الاقتصادية الأخيرة وتأثيرها على الوضع المعيشي، وحنتناول في الشق الثاني من البرنامج العقوبات الأمريكية على قيادات من قوات الدعم السريع وقرار البرهان بحل قوات الدعم السريع وإلغاء قانونه. وحنبدأ بالدكتور هيثم فتحي وحنتناول معه التطورات الاقتصادية، وفي البداية بنقول له مرحب بك يا دكتور في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك حول قرار وزير المالية بشأن تخفيض ضريبة أرباح التعدين من 30% إلى 15%.
القرار في تقديري له آثار سلبية وآثار إيجابية. الآثار الإيجابية أنه بيحفز على زيادة الاستثمار وعلى زيادة جذب الشركات العاملة في هذا المجال، وبكون من القرارات المحفزة أنه نعمل على جذب شركات جديدة، وأنه هذه الشركات تزيد من أرباحها وتزيد من عملياتها وتزيد من فرص التشغيل داخل السودان. لكن من الآثار السلبية في تقديري أنه طبعا بيقلل من الوارد أو الإيرادات الضريبية للسودان، خاصة في الوقت اللي إحنا بنحتاج فيه لزيادة إيرادات لأنه فقدنا كثير من الإيرادات الأخرى. فكنا يعني هذه الشركات هي الوحيدة التي تعمل خارج مناطق النزاعات لأنها بتشتغل خارج ولاية الخرطوم. فمن آثاره السلبية إنه حيكون في تقليل لقيمة الإيرادات الضريبية، وكذلك من آثاره أيضا إنه ساوى بين القطاع الصناعي وبين القطاع التعديني رغم اختلاف العمليات التشغيلة بين القطاعين، لأنه القطاع الصناعي فيه متطلبات كثيرة جدا وفيه يعني ضخ بتاع استثمارات وعوائد وأرباح أقل من النشاط التعديني. فبرضو من الآثار في تقدير الآثار اللي هي سلبية إنه ساوى بين القطاعين رغم اختلاف التشغيل فيه وكمية المبالغ المستثمرة في القطاعين.
طيب لو انتقلنا للزيادة الكبيرة لسعر صرف الدولار أو العملات الأجنبية بشكل كبير، دلالات شنو وأسبابه شنو؟
في تقديري أنه من أهم أسباب زيادة أسعار الصرف مقابل الجنيه السوداني أو انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية في السودان في غضون الأسبوعين السابقين، من أهم الأسباب هو استعداد الكثير من السودانيين لمغادرة البلاد، خاصة بعد افتتاح مراكز استخراج جوازات السفر، فبيقى في نوع من الطلب على العملات الحرة للاستعداد للسفر، وفي كثير منهم يستعد الآن للسفر، وبيقى في رغبة كبيرة جدا للحصول على الدولار، فزاد الطلب فارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، مع استمرار الأسباب السابقة اللي أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني، ومن ضمنها هو قلة الواردات قلة الصادرات وارتفاع الواردات بطرق أخرى اللي هي اعتماد على التجارة الحدودية بين دول الجوار في الشمال وفي الشرق، دي برضو من الأسباب اللي عملت على ارتفاع قيمة العملات الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه السوداني. برضو هناك من الأسباب الموجودة يعني ما زالت مستمرة هو إنه فقد السودان كثير من أوجه أو من مصادر العملات الأجنبية، وعلى رأسي بتجي اللي هو عوائد واستثمارات العاملين بالخارج، فدي كلها أثرت جملة وتفصيلا مع بعضها البعض، خلقت انخفاض قيمة الجنيه السوداني مع ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السودان.
طيب الزيادة دي حيكون تأثير شنو على الوضع الاقتصادي بشكل عام؟
طبعا لما يكون في انخفاض لقيمة الجنيه السوداني بيكون في زيادة في التضخم، بيكون في ارتفاع للأسعار، فده أنا نتوقع أنه حيكون في ارتفاع للأسعار كبير جدا، ما لم يتم طبعا تداركه بقرارات تشجيعية لارتفاع قيمة الجنيه السوداني، ومن أهم القرارات هي تسهيلات للصادرات السودانية، زي ما شفنا في قطاع التعدين إنه انخفضت قيمة، تم تخفيض قيمة الضريبة، ممكن يكون هنالك برضو قرارات مماثلة للترغيب وتسهيل إجراءات الصادرات السودانية في ظل هذه الظروف اللي احنا بنعيشها الآن، وبرضو يكون هنالك قرارات محفزة لزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي، في قطاع الخدمات، في القطاع الصناعي اللي هو خارج مدن أو خارج المدن اللي فيها اشتباكات موجودة الآن. برضو نتمنى أن يكون هنالك نوع من التعاون الدولي بين السودان وبين الدول الصديقة والشقيقة اللي بينه بتربطها بين علاقات، أن يتم دعم السودان لمثلا تثبيت سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وأن يكون برضو في تحفيز للعاملين بالخارج في أنه يزيدوا من تحويلاتهم واستثماراتهم في المدن الأخرى اللي هي غير متأثرة بالنزاعات.
طيب لو انتقلنا للمحور الثالث اللي هو الآن الحرب مر عليها نحو 5 أشهر، إلى أين يمضي الوضع الاقتصادي في تقديرك؟
أنا في تقديري الآن ما زالت هنالك عقبات كثيرة جدا تعترض الاقتصاد السوداني، ومن ضمنها هو النمو الاقتصادي للسودان، وخاصة في ولاية الخرطوم اللي هي بتعتبر المركز الاقتصادي الكبير للسودان، فطالما استمرت هذه النزاعات فهيكون هنالك استمرار لما يعانيه الاقتصاد السوداني الآن. السودان يوميا زي يعني الآن دراسات، طبعا كلها اجتهادات، لكن الأكثر الاجتهادات وأكثر الأرقام دقة، وإن السودان يوميا بيفقد قرابة 80 مليون دولار يوميا، دي دراسات لكن لم تهدر من جهات مختصة، فلكن تتخيل دولة تفقد يوميا 80 مليون دولار يوميا، فده كله بيأثر على الاقتصاد السوداني، والسودان الاقتصاد السوداني في تقديري ما لم يكن هنالك استقرار في المدن اللي بيشهد فيها النزاع، مدن الوسط وهنالك عدم استقرار، هنالك عدم نزوح، ازدياد عمل، ازدياد نسب البطالة في السودان، زيادة الوفيات لعدم توفر الخدمات العلاجية، برضو في نوع من القصور في الخدمات التعليمية. ده كلها بتتراكم هذه المؤشرات على الاقتصاد السوداني، وحتخلق مشكلة في الأيام القادمات. حتى إذا استتب الأمن وتوقفت الحرب سوف يعاني الاقتصاد السوداني كثيرا حتى يسترد عافيته، ما لم يكن هنالك حلول تساعد في تخفيض هذه الصدمة على الاقتصاد السوداني. لكن الآن إحنا كاقتصاد سوداني، الآن السودان الاقتصاد السوداني يعاني كثيرا لأنه فقد موارد كثيرة جدا، توقف لعجلة الإنتاج، تزايد عدد النازحين داخليا وزيادتهم خارجيا، وتوقف الخدمات اللي بيحتاجها المواطن في حياته اليومية، والسلع حتى السلع التي يحتاجها يوميا المواطن في حياته اليومية لا تتوفر. فدي كلها هتأثر على الاقتصاد السوداني، هيكون في ارتفاع لمعدلات التضخم، هيكون في انخفاض لقيمة الجنيه السوداني، هيكون في ارتفاع لنسب البطالة وانخفاض للنمو الاقتصادي للسودان، مع انخفاض في قيمة الصادرات السودانية وانخفاض أيضا في قيمة الواردات السودانية.
طيب الحاجات دي بشكل عام تأثير شنو على المواطنين بشكل مباشر؟
بتأثر طبعا على المواطن السوداني في انه ما حيلقى فرص للعمل، حتزيد البطالة، انتشار البطالة يعني ازدياد معدلات الجريمة، وانتشار الأعمال اللي احنا ممكن نسميها انه أعمال غير أخلاقية، زيادة الفساد، دي كلها هتأثر. نقص في الخدمات الصحية، ما هيكون في خدمات صحية، هيزيد من نقص الخدمات التعليمية، وهيزيد من يعني من فرص الحصول على الغذاء، وممكن أن يتسبب في ما يعني يسبب في نقص الغذاء لكثير من مدن السودان، خاصة التي تتأثر بالنزاعات المسلحة.
شكرا جزيلا يا دكتور، شكرا جزيلا،
حياك الله وجزاك الله خير.
ننتقل الآن إلى المحور الآخر من البرنامج، ومع الأستاذ ماهر أبو الجوخ، وحنتناول معاه قرار الأمريكي بفرض عقوبات على قيادات الدعم السريع، وقرر البرهان بحل الدعم السريع وإلغاء قانون.
هو أساسا في قرار سابق صدر في فجر 16 أبريل عند اندلاع الحرب، وكان هذا القرار هو بإلغاء قوات الدعم السريع وإنهاء انتداب العاملين في الدعم السريع، حتى صدر قرار آخر بتجميد أموال الدعم السريع ومصادرة الشركات. بالتالي القرار ده هو طبيعته الآن هو سياسي أكثر من هو قرار طبيعته يعني عنده الصفة القانونية، لأنه هذا قرار صدر في الأساس. القرار هذا أهميته بأنه هو تزامن مع قرار ثاني صدر بمعاقبة دار عقوبات أمريكية تجاه قائد ثاني قوى الدعم السريع فريق عبد الرحيم دقل، وقائد قوى الدعم السريع في ولاية غرب دارفور اللواء عبد الرحمن جمعة. وبدا كأنه هذا القرار اللي اصدره كأنه عاوز يعطي اشاره او رساله بانه هنالك تلازم ما بين هذا القرار والعقوبات الامريكيه، وطبعا هذا غير صحيح، لانه منهجيه العقوبات الامريكيه منذ اقرارها في بدايه الحرب هي فعليا بتناصف العقوبات بين الطرفين، ولذلك كثير من المراقبين يتوقعوا انه في غضون الايام القادمه قد نسمع قرارات عقوبات فرديه تجاه عدد من قاده الجيش، باعتبار انه ده جزء من مسألة توزيع العقوبات بين الطرفين والضغط عليهم، وهذه العقوبات بعض الناس تكون طابعها فردي. بالنسبة لتأثير القرار على المستوى العمليات، طبعا تاريخيا الدولة السودانية ظلت بصنف المجموعات اللي بتحاربها هي مجموعات متمردة وبتصدر قرارات، وكان آخرة طبعا حينما حصلت حرب المنطقتين مرة أخرى قام نظام البشير به حظر الحركة الشعبية ومصادرة دورة ومصادرة ممتلكاتها، لكن هذا لم يغير من واقع الأمر شيء بأنه هنالك حرب دائرة ولم يؤثر على الحرب. أعتقد أيضا هذا الأمر سينطبق على هذه الحالة أيضا، بأن الحرب ستكون مستمرة بين الطرفين، لأنه في التنافرين كل طرف يعني يعتقد الشرعية معه. فيما يتصل بالحل السياسي، أنا أعتقد أنه هذا القرار طبيعته سياسية في المقام الأول، ولذلك هو قد يكون بيحمل فرضيتين، فرضية أولى هو محاولة لتعطيل منبرجية جدة، لكن لن يكون هناك خيار سوى الاستئناف في التفاوض، لأنه مسألة عدم الاحتراف هذه حسمت من المفاوضات جدة الأولى بالتوقيع على اتفاق. بالتالي معنا الحديث بأنه نحن لا نحترف بهذا الجسم لأنه معلول قانوني وكذا. هذا القرار فعليا هو، وهذا هو الراجح في رأيي، أن هذا المقصد من هذا القرار هو أنه قائد الجيش فعليا كل المؤشرات بتقول بأنه هو ماشي اتجاه إيقاف الحرب عن طريق المفاوضات. وأخيرا كان قبل صدور هذا القرار ب 24 ساعة تصريح المنسوب للرئيس الكيني ولمرته بأنه قائد الجيش اتصل عليه وأبلغ سحب التحفظات اللي كان قدم السودان على كينيا ودورها في المفاوضات. وبالتالي أيضا يعني هذا أمرنا في تقديري مقصد هذا القرار هو لتحقيق توازن داخلي داخل المعسكر الداعم للجيش. وبالتالي هذا القرار بهذه الفرضية هو لا ينفي حقيقة أنه هناك توجه فعلي من قبل قائد الجيش بالبحث عن اتفاق سلام ينهي الحرب، لكن هو فعليا يريد تحسين موقفه الداخلي ويريد تحسين موقفه التفاوضي. بالنسبة للعقوبات على قائد قوات الدعم السريع في ولاية غرب دارفور، أنا أعتقد بأنه الرسالة الرئيسية من هذه العقوبات هي تحويل العقوبات نحو الأفراد، وتحويل العقوبات نحو الأفراد هو فعليا بيمثل ضغط كبير جدا على القادة المتحاربين. وأتوقع في هذا السياق أيضا أنه قد تصدر عقوبات أيضا تشمل عدد من قيادات الجيش، وبالتالي لأنه منهجية العقوبات الأمريكية هي تقوم على توزيع العقوبات بين الطرفين بقدر ما بقدر متساوي، ولذلك أنا أتوقع أنه يكون هناك عقوبات. ولكن أنا لا أتوقع أن العقوبات تشمل قائدي الطرفين، لأنه ده بيعيد المشهد ويعيد تكرار سيناريو تجربة البشير. مسألة مطاردة البشير بالمحكمة الجنائية الدولية ترتبت عليها تعقيدات سياسية وترتبت عليها تعقيدات أمنية، جعلت البشير متمسك بمسألة السلطة لحماية نفسه. ولذلك أنا لا أعتقد بأنهم سيلجوا لهذا الأمر، ولكن سيستهدفوا المجموعات الدائرة الضيقة لكل الرجلين سواء كان قائد الجيش أو قائد الدعم السريع. وهذه رسالة مباشرة لهم بأنه الأمر قد يطالهم، ولكن لا أتوقع فعليا أن يطالهم الأمر، لأنه استهدافهم بهذا الأمر بيغلق الباب بشكل كامل أمام مسألة المفاوضات. بالتالي هذا الأمر بيكون وارد. ولكن الجديد في الأمر أنه الدعم السريع بيطالب بأنه بيعتبر هذه العقوبات انتقائية، وبيطالب بإجراء تحقيق لتأكيد المزاعم. وأنا أفتكر برضو الكلام بتاع قيسان الدعم السريع بأنه إذا ثبت تورطه في الاتهامات المفترض يمشي المحكمة، إذا صدق في هذا القول بيكون مسألة يعني إيجابية. لكن في خدمة المطاف أنا أعتقد بأنه الجزء الرئيسي هو المرتبط بتمثيل ضغط زيادة على قادة الطرفين وإجبارهم على الوصول وإنهاء الحرب. واضح أنه الخطوات الفردية دي بتهدف لممارسة ضغوط مباشرة حقيقية على قادة الطرفين.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الدكتور هيثم فتحي والأستاذ ماهر أبو الجوخ، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقة اليوم بيقدم لنا دكتور سلام محمد عبدالله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، وحيكلمنا اليوم عن تلوث الموية والأضرار اللي بيسبب لنا تلوث المياه. عايزينك توضح لأهلنا في دارفور كيف بتتلوث الموية، وكمان كيف يقدروا يشربوا موية نظيفة. اتفضل.
طبعا تلوث المياه من المشاكل الصعبة جدا جدا، لأنه بتعمل لنا أمراض كثيرة جدا جدا. واحدة من ذي الكوليرا، طبعا من الكوليرا معروف وبيجي شكل وباء، وأمراض تانية مثلا زي مرض التايفود برضو دي واحدة من الأمراض اللي بتجي من تلوث المياه. وفي المرض بتاع الديسنتاريا دي برضو من الأمراض. وبرضو في أمراض كثيرة جدا بتعمل إسهالات غالبا للشفاء الصغار، الأطفال الأقل من 5 سنوات. نجي نشوف الموية دي بتتلوث كيف. الموية بتتلوث في مراحل. أول حاجة المحل اللي بنجيب فيه الموية ممكن الموية تتلوث هناك، يعني لو كان حفير، لو كان بير، لو كان مضخة، لو كان دونكي ممكن الموية تتلوث هناك. نمرة اثنين المعون اللي بنشيله والموية ذاته، سواء كان جركانة، جردل أو الباغة أو أي حاجة، دي ممكن المعون ده يكون وفخان ويلوث الموية. الحاجة النمرة ثلاثة بعد ما الموية نجيبها البيت، الزير ذاته بنكبه فيه الموية، بنخزن فيه الموية، ممكن يكون وخان والموية يكون تتلوث. آخر حاجة ممكن كل الحياة تكون نظيفة، لكن المعون اللي بنغرز به الموية نشرب به زي الكوز، كوز الموية، وده ممكن يكون ملوث ويقوم يلوثون الموية اللي احنا نقوم نشربها. زي ما قلنا في البداية انه التلوث يعني بنتي كمية من الامراض، والامراض دي بتعمل مضاعفات كثيرة جدا جدا، بالذات للاطفال ممكن بتعمل لهم الاطفال الصغار الاقل من 5 سنوات بتعمل لهم اسهالات، والاسهال بفقدهم بعمل لهم جفاف وفقدهم سوائل، وممكن يؤدي الى الوفاة. وزي ما الاحصائيات انه في كمية كبيرة جدا من الوفيات بالذات الموجودة في الماسكرات هناك نتيجة من الاسهالات، والاسهالات دي ناتجة من الموية.
طيب يا دكتور، نحن كيف نحافظ على مواعيننا نظيفة، وكيف كمان نحن نشرب موية نظيفة؟ كده اشرح لنا، وعشان كمان نحن نتفادى الامراض اللي بتحصل من الموية الملوثة دي.
عشان نتفادى كل الامراض اللي ذكرناها، مفترض نعمل حاجة اشياء بسيطة نعملها عشان نشرب موية. الموية اللي نشربها دي تكون موية ما ملوثة، موية نقية، واحنا عشان نشرب الموية النقية دي حاجات بسيطة ممكن نعملها. أنا دي بيقولنا الموية نجيبها بالجركانة. الجركانة دي مفترض نغسلها كويس، يعني الجركانة بنجيبها الموية أو الجردل أو أي باغة أو أي حاجة مفترض نغسلها كويس قبل ما نشيل بها الموية. الموية بعد ما شيلناها من الجركانة نظيفة وجبناها البيت، لو كان المحل جاب منه الموية، يعني احنا متأكدين مثلا كان حفير أو بير، واحنا متأكدين ممكن الموية تكون ما نظيفة وكذا، مفترض نقوم نسخنها في النار لو في طريقة، أو لو ما كنا خدتها في الشمس، بعد ما خدناها في الشمس نصفيها نكبها في زير. ده لو كان احنا ما متأكدين الموية جاب منها موية نظيفة ولا كذا. الحاجة الثانية برضو الزير ذات عشان ما يتلوث برضو مفترض نخده في حتة عالية، والكوز الموية ذات بنشربه مفترض نخده في حتة عالية يكون بعيد من الشفاء الصغار. التلوث بتاع الموية في البيت بيكون من الشفاء الصغار، لأن الشفاء الصغار بعض المرات ممكن يتبرر، وأخوانه في البيت يكونوا ما عارفين، وبعد التبرر الطوالي يمشي يشيل الكوز بتاع الموية ويدخل الزير ويحاول داري يشرب موية، كده بيكون لوث. عشان كده احنا لازم نخط الزير في حته عاليه، ونخط الكوز برضو نخطه في حته عاليه، الطفل ما يقدر له لو داير يكلم واحد من اخوانه يقوم يديه المويه. يمكن دي واحده من الاشياء اللي احنا بسيطه اللي احنا ممكن نعملها، يعني ممكن نعملها عشان نتفادى الاثار دي. الحاجه الاخيره، لانه شعرنا انه الطفل ده اصاب باسهال، لما نقول اسهال معناته بيكون في البراز بتاعه كل لين واكثر من 3 مرات، ده اللي بنسميه اسهال. اول خطوه مفترض طوالي نعوض السوائل.
زي شنو مثلا السوائل اللي بيشربها؟
السوائل طبعا السائل المعروف اللي استخدموه للإسهالات هو الملح التروي ده، وملح التروي ده موجود يمكن كل الأمهات وكل الأبهات وكل الأخوات يمكن بعرفوا، لأنه لو مشى أي مركز صحي أو أي شفخان يمكن بلقوه، وبيجي في شكل ظروف. الظرف بيتحلى في 6 كوباية بتاعت موية، الكوباية الكبيرة في السودان بنسميها عثمان حسين. كل ما الطفل أسهل نقوم نشربه لحد ما نوصل المركز الصحي.
وإذا قبل ما أوصل المركز الصحي ده هو مثلا عايز تشربه سوائل، ما لقيت ملح التروية ده جنبك، ممكن تعمل ليش نو؟
ما لقيت ملح التروية، لو طفل هو مثلا لسه بيرضع يعني عمره صغير وكده، ممكن أمه لازم تواصل ترضع فيه طوالي، لأنه في بعض من الأخطاء يعني الأم بتقول لأنه الطفل عنده إسهال وكده، تقوم يعني بيتخيل إنه اللبن يمكن هو بزيد الإسهال، بتقوم توقف الرضاعة، وده خطأ. يعني لازم يتواصل في الرضاعة طوالي، ده واحد. ونمرة اثنين، ممكن يجيبوا الموية العادية دي يكب فيها شوية سكر وشوية ملح، لكن بكميات بسيطة، لأنه لو كبيت سكر كثير ممكن السكر بزيد الإسهال، يعني العصير بزيد الإسهال.
يعني هنا يتفادوا العصائر لما يكون عندهم حالة تعسة،
يتفادوا العصائر، لأنه العصائر في النهاية فيها سكر بزيد الإسهال. ولو في الروب حامض كمان في المحلات الثانية، لو في المدن ممكن زبادي، لكن الروب العادي ده الروب الحامض ده من الحياة الكويسة جدا جدا اللي بيوقف الإسهال. يعني الطفل لو عنده إسهال أديناه الروب الحامض ده، إن شاء الله كمية بسيطة ممكن يدوه كمية بسيطة، لو هو كان يعني عمره أكثر من 2 سنين يعني، أو فاتت الطور بتاع الرضاعة المتابعة لأمه بس.
نعم.
افضل شيء هو ملح التروي، يعني حتى لو في واحد ياسي من الامهات ما عندها ملح التروي، ممكن تمشي لاقرب شفخانه واقرب لمركز صحي، وهو الدبت بيدوزها مجانا. يعني اي مره عندها طفل حسي موجود الامر اقل من 5 سنوات ممكن تمشي اقرب مركز صحي تقول له انا داير الملح بتاع المحلول بتاع الملح التروي، هم ممكن يوروها تحله كيف لو هي ما عارفه. لكن ممكن احنا هنا بنوريها الكيس، بتفتح الكيس بتفله في 6 كوبايات بتاعت مويه اللي هو بيساوي لتر، وبدا تحفظه زي بعد ما سخن طبعا زي ما قلنا سخن المويه في البدايه والدبيده بدا تحل فيه الكيس ده، تحفظه في مكان يكون، لانه بعد ما حلته الست كوبايه دي ممكن تشرب فيه الطفل لمده 24 ساعه. بعد 24 ساعه لازم تدفقه، لو ما كملوا تدفقه تحل كيس ثاني جديد.
يعني بعد 24 ساعة يعني ملح التروية بيفقد قيمته.
أيوة.
فلازم يتم تغييره.
أيوة لازم يتم تغييره. المحلول حلته لو تم 24 ساعة مفترض توقفه، بعد كده تحل واحد تحل ظرف جديد لو لسه الإسهال موجود. لو الإسهال وقف بدك ممكن بدك تشربه السوائل الثانية العادية.
طيب عايزينك تقول لنا كلمة أخيرة عبر راديو دبنجة.
الرسالة الأخيرة دار أوجهها مثلا للأمهات، يعني زي ما قلنا إنه التلوث بأشياء بسيطة جدا ممكن تعمل التلوث، لكن في حاجات بسيطة جدا ممكن احنا لو عملناها ممكن نمنع التلوث، وبالتالي نمنع الأمراض الكثيرة ذكرناها. ممكن تعمل إسهالات وتعدل مضاعفات كثيرة جدا للأطفال، في النهاية بتكلفنا كثير، يعني بتكلفنا زمن، بتكلفنا قروش، بتكلفنا يعني البيت ذاته كله بيكون في، لما يكون في طفل عيان في البيت او يكون في زول عيان في البيت، البيت كله بيكون ما مرتاح. واحنا من الافضل نعمل الحياه البسيطه دي عشان نتجنب انه كل الافراد الاسره يكونوا نصحين وما يصابوا بالامراض اللي اتكلمنا فيها.
وعلى كده اعزائي المستمعين بنكون قد وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج ارشادات صحيه، ونشكر الدكتور سلام على نصايحه المهمه اللي قدمها لنا. ولغايه ما نلاقيكم في حلقه جديده تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجة.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.